أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما الإمام المبين وغياث المصطفى المستكين سيدنا ومولانا رحمة الله تعالى في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة من حسن صلواتك على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. صار حاصل كلام الشيخ في القسم الثالث من ألفاظ القبول في باب البيع، طبعا مثل لفظ اشتريت وتملكت، أن هذه الألفاظ يجوز تقديمها على الإيجاب، لأن ما نحتاج إليه في قبول عقد البيع عبارة عن دلالة اللفظ على الرضا بالإيجاب ودلالته على تمليك العوض والثمن للبائع في زمان إنشاء هذا القبول. وهذه الدلالة في جانب كلمة اشتريت موجودة، وكذلك تملكت، فلذلك لابد وأن نجوز التقديم. ثم تعرض الشيخ لكلام الشهيد الثاني والعلامة، حيث صرح هذان العلمان بأن لفظ اشتريت وما ضاهاه لا يكون أصلا في قبول عقد البيع، وإنما هو بدل. جناب الشيخ بيّن هذا المطلب، وأن مقصودهما من الأصالة والبدلية من جهة أن ألفاظ القبول هي الألفاظ التي تدل على مطاوعة الإيجاب. القبول هو تأثر من تأثير الإيجاب، فبالطبع الشيء المتأثر لابد أن يكون متأخرا عن الشيء المؤثر. إذا صار المؤثر في التمليك والتملك هو الإيجاب، بحسب القاعدة ما يدل على القبول يعني ما يدل على الانفعال والمطاوعة والتبعية، كل ما تردون تعبرون عنه هو صحيح، هذا لابد أن يكون متأخر. لفظ رضيت وقبلت، هذان اللفظان لا شك في أنهما يدلان على المطاوعة الإيجاب، من هذه الجهة لابد أن يتأخر. ولكن لفظ اشتريت بما أنه لا يدل على هذه الحيثية، حيثية المطاوعة، فلذلك لا يعتبر تأخيرا عن الإيجاب، فيجوز تقديمه. الشيخ قال يجوز تقديمه بهذا الاعتبار. هذان العلمان قال بأن اشتريت بدل، بدل لأنه ليس فيه حيثية المطاوعة. ثم انتهى الكلام، هو في سياق بيان مقصود العلمين. الشيخ قال دلالة لفظ رضيت من جانب واشتريت من جانب آخر على هذين الأمرين، يعني على نقل العوض إلى البائع هذه جهة، وقبول الإيجاب يعني مطاوعة الإيجاب، هذا يكون دلالة متعاكسة. شنو الدلالة المتعاكسة؟ الدلالة المتعاكسة يعني أن كلمة رضيت وقبلت وأمضيت ونفذت وما يشابه هذه الألفاظ، هذه الألفاظ هي تدل على التطاوع، تدل على التبعية، فبما أنها تدل على التبعية لابد أن تتأخر. وحيثية التمليك غير مدلول وغير مستفاد من هذه الألفاظ إلا إذا تأخرت عن الإجابات، فلذلك اشترطنا تأخير هذه الألفاظ. ولكن كلمة اشتريته هو بنفسه لا يدل على المطاوعة، بل يدل على التمليك، تمليك الثمن للبائع بالاستقلال. فإذا أردنا أن نستفيد منه حيثية المطاوعة لابد أن نؤخره. فصار التعاكس بين لفظ رضيته وبين لفظ اشتريته من هذه الجهة، يعني أن المطاوعة مدلول ذاتي في كلمة قبلته ورضيته، ولا تكون هذه المطاوعة والتبعية والانفعال والتأثر بالإيجاب مدلولا مطابقيا لكلمة مثلا اشتريته أو تملكته. فإذا حيثية المطاوعة كانت معتبرة في القبول لابد أن يتأخر لفظ اشتريته حتى يدل على المطاوعة، وأما إذا لم يعتبر كما لا يعتبره الشيخ، فلذلك يقول يجوز تقديم لفظ اشتريته على بعته ولا مانع منه. بعدما قال يجوز تقديم اشتريته، يأتي شخص ويشكل ويعترض على الشيخ بأن كلمة اشتريته إذا لم تدل على المطاوعة لفعل الموجب يعني لإنشاء البائع، هذا معناه دلالة كلمة اشتريته أو تملكته على تمليك الثمن للبائع وإن لم يسبقه تمليك المثمن من قبل البائع، كما أنه في صورة التقديم لم يسبق من قبل البائع تمليك للمثمن بإزاء العوض، فهذا يصير إيجاب اشتريته، يصير تمليك ابتدائي للثمن للبائع. إذا صار تمليك ابتدائي، الإيجاب المتحقق بعد اشتريته أيضا هو إيجاب، هو بعته، يصير الإنشاء متألف من إيجابين، مع أنه لا شك فيه أن العقود لا تحتاج إلى إيجابين وإنما تحتاج إلى إيجاب وقبول. هذا الإجماع القطعي، لأن الفارق الوحيد بين العقد والإيقاع هو هذا، أن العقد يتألف من إنشائين أحدهما إيجاب والآخر قبول، والإيقاع لا تتحقق ماهيتها وحقيقتها بإنشاء أحد الطرفين، الطرف الآخر قبل أو أبى لا يكون مؤثرا. زين، هذا الفارق المجمع عليه كيف يمكن أن ينطبق على البيع إذا تألف الإنشاء البيع من اشتريته المتقدم وبعته المتأخر؟ لماذا لا يكون اشتريته قبولا؟ لأن المفروض أنه هو مستقل في دلالته على تمليك الثمن للبائع، لا يكون هذه الدلالة منفعلة بتمليك البائع أولا المثمن للمشتري بإزاء الثمن، حتى يكون تمليك الثمن من قبل البائع متأثرا من قبل المشتري متأثرا من تمليك البائع، تمليك مستقل يصير، هذا يصير إيجاب، وبعته هم هو إيجاب، لأن إنشاء البيع بيد البائع هذا بعته المتأخر هم إيجاب، يصير الإنشاء متألف من إنشاء من إيجابين، وليس لنا عقد يتألف من إيجابين، العقد يتألف من إيجاب وقبول. لأجل هذا الإجماع، هذا القسم الثالث الذي تفضلت به أيها الشيخ من أنه يجوز تقديمه على الإيجاب، هذا يجوز لابد أن ترفع اليد عنه، لابد أن يتأخر إذا صار اشتريته قبولا في باب البيع، لابد أن يتأخر عن الإيجاب حتى يتألف العقد من ذاك الإيجاب ومن هذا القبول. شيخنا الأنصاري يقول نعم في بدء الأمر وهكذا، العقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، ما يصير يتألف من إيجابه، لكن القبول ما هو؟ أنت كل ما يكون في ذهنك أيها المستشكل أن القبول هو اللفظ الذي يدل على مطاوعة إيجاب الموجب، بل إذا اعتبرت حيثية المطاوعة والتأثر والانفعال بالإيجاب، هذا لابد أن يكون تابع، ما يصير هو مستقل الاشتراء، فدائما كلمة اشتريته لابد أن يتأخر عن الإيجاب حتى يدل على حيثية المطاوعة والانفعال والتبعية. ولكن هو الكلام كله في أنه المطاوعة معتبرة في القبول أم لا تكون معتبرة. المقدار المسلم المستفاد من الإجماع أنه معتبر في باب العقود أنه نحتاج إلى إيجاب ونحتاج إلى قبول. القبول ما هو؟ القبول عبارة عن الرضا بالإيجاب، وإذا هم كان هذا القبول يدل على تمليك شيء للموجب كما في البيع يدل، لأنه عندنا تمليك من الطرفين، هذا التمليك هم لابد أن يكون مدلول لكلمة القبول. وأما حيثية المطاوعة بعد هذه لا يمكن، لا دليل على اعتبارها. إذا لم يكن دليل على اعتبارها إذن يجوز تقديم اشتريته من هذه الجهة ولا مانع من تقديمها، لا مانع من تقديمها بحسب الصناعة يعني بحسب الدليل. بعد هذا الدليل الفني الفقهي الصناعي الشيخ يستفيد الحكم حتى لا يكون هناك استيحاش من البعض أو لا يكون هناك استغراب من البعض أنه كيف يحكم بجواز تقديم اشتريته على إيجاب البيع. الشيخ يستشهد بكلمات جماعة من الفقهاء على أنهم جوزوا تقديم قبول البيع إذا كان بلفظ اشتريته على إيجابه، بل أكثر من البعض يستفاد من البعض الآخر الإجماع على جواز تقديم قبول البيع إذا كان بلفظ الاشتراك، وإذا كان عندك إجماع هذا يصير دليل تعبدي فيجوز التقديم. لكن الشيخ رعاية للإنصاف يقول لا، المسألة مختلف فيها وليست من المسائل الإجماعية، فليس لنا الاعتماد هنا على الإجماع حتى نقول بأن جواز تقديم اشتريته على بعته يكون أمرا مجمعا عليه. نعم هو أمر من ناحية الدليل يساعد الدليل عليه، ولكن إذا أردنا أن ننسب هذا المطلب إلى المجمعين إلى الفقهاء كافة هذه النسبة لا تكون مطابقة للواقع، لأننا نعلم أن الفقهاء اختلفوا في لفظ اشتريته كما تقدم أيضا في لفظ الأمر، هذا الاختلاف كان هنا أيضا هذا الاختلاف موجود، فلا يمكن لا الإجماع لصالح المشترط تقديم الإيجاب على القبول موجود ولا الإجماع موجود لصالح من يجوز تقديم القبول على الإيجاب. المسألة تحتاج إلى دليل، إذا الدليل موجود يجوز التقديم اعتمادا على هذا الدليل، لأن المسألة مختلف فيها لا يمكن الركون فيها إلا الإجماع المدعى. هذا الشيخ فرغ بعد منها، بعد الفراغ من لفظ اشتريته وما يرادف لفظ اشتريته في قبول البيع خلص وفرغ من الأقسام الثلاثة، هو قسم ألفاظ قبول البيع إلى أقسام ثلاثة. هذا الأخير كان يعرج إلى ألفاظ القبول في العقود الأخرى، هذه الألفاظ أيضا يعتبر تأخيرها عن القبول عن الإيجاب عفوا أو يجوز تقديمها على الإيجاب، هذا سيأتي إن شاء الله. حسب الظاهر أوصلنا إلى فإن قلت إن الإجماع على اعتبار القبول في العقد، يعني لأن الفارق بين العقد والإيقاع هو أن العقد يتألف من إجابة قبول، هذا الإجماع يوجب تأخير قوله اشتريته يعني تأخير عن الإيجاب حتى يقع قبولا، يعني يصير لفظ اشتريته قبولا، وإلا إذا جوزت التقديم يصير العقد متألف من إيجابين، لأن إنشاء مالكية مال الغير يعني مثلا مال البائع إذا وقع عقيب تمليك الغير له لهذا هذا الشخص الذي الآن يريد أن ينشئ مالكيته يعني تمليك البائع للمشتري يتحقق فيه معنى الانتقال، يعني إذا كان قبول المشتري باشتريته متأخرا عن تمليك البائع ببعته هذا يدل، هذا التأخير يدل على أن المشتري أيضا ملك الثمن للبائع بعد أن تملك المثمن من البائع. وأما إذا هو ابتدأ المشتري قال اشتريت هذا الكتاب بدينار، تملك هذا الكتاب بالدينار يعني تملك الدينار للبائع قبل أن تتملك، إذا صار قبل أن تتملك الكتاب معناه أن حيثية المطاوعة فقدت ولا يمكن. المستشكل هكذا يقول، لأن إنشاء المشتري مالكية مال الغير يعني تملكه للمثمن، إذا وقع عقيبة تمليك الغير يعني تمليك البائع له لهذا المنشئ اللي هو مشتري، يتحقق في هذا الإنشاء معنى الانتقال، معنى المطاوعة وقبول الأثر والانفعال والمتابعة، فيكون اشتريته في حال تأخره التزاما بالأثر. هذا متأخرا ليس خبر يكون، وإنما هو حال الخبر التزاما، فيكون اشتريته إذا كان في حال تأخره مثل قبلته ورضيته التزاما بالأثر عقيب إنشاء التأثير من البائع، يعني يكون التأثير بيد البائع، هو الذي ينشئ، هو الذي يبتدئ، هو الذي يشرع، وإنما من القابل والمشتري مجرد الإمضاء والقبول، بخلاف ما لو تقدم الاشتراء، فإن مجرد إنشاء المالكية لمال يعني يتملك مال البائع لا يوجب عفوا يملك الثمن للبائع، إنشاء المالكية لمالين يعني إذا تقدم اشتريته يملك المشتري الثمن للبائع، لا يوجب تحقق مفهوم القبول، لأنه هو هذا ابتدأ بتمليك الثمن للبائع، هذا شلون يصير قبول التمليك بعد ما تحقق إيجاب الموجب؟ لا يوجب تحقق مفهوم القبول لأن المطاوعة ما كانت موجودة. مثل إيش؟ الشيخ يقول المستشكل، يعني هذا كله في كلام المستشكل، المستشكل يقول هذا المشتري اللي يبتدئ بتمليك الثمن للبائع يقول اشتريت الكتاب بالدينار، الآن يملك الدينار للبائع بدون أن يسبق تمليك الكتاب من قبل البائع لهذا المشتري، هذا يكون نظير في أنه إذا ما كان مطاوعة وما كان تأخير يكون نظير إليه. شنو النظير؟ النظير هو الفقهاء يقولون الإنسان الملتقط بعدما عرف اللقطة سنة كاملة مثلا، يقولون يجوز له أن أحد أمور ثلاثة بعد واضح، هذا إما أن يتملك اللقطة، وإما يتملكها مع تضمين نفسه طبعا مع التعهد، وإما أن يحفظها في صندوق في كذا في مخزن، يحفظها إلى أن يبعث الله من يكون مالكا لها ويأخذها من هذا المنطق، أو يتصدق بها على الفقير نيابة عن المالك، هذا واضح حكم الصدقة. بالنسبة إلى التملك يقولون هذا الإنسان الملتقط بعد تمام السنة يعني التعريف في سنة كاملة يجوز له أن يقصد وينوي تملك هذا المال الملتقط. زين، بس المستشكل شنو من شاهد أكو عنده في هذا المثال؟ يقول هل هذا التملك تملك الملتقط هذا متفرع على تمليك شخص؟ لا، ماكو تفريق، لأنه ذاك أصلا مالك العين أصلا لا يعلم الملتقط من هو حتى يملكه أو ما يملكه، وربما لا يملكه هو يريد السلعة. لكن الشارع يقول للملتقط بعد تعريف اللقطة عاما يجوز لك أن تتملك، التملك يحتاج إلى القصد. المستشكل يستشهد بهذا الفرق، يقول كما أن الملتقط حينما يتملك هذه اللقطة لا يكون تملكه متفرعا عن تمليك الغير، كذلك المشتري إذا اتقدم القبول على الإيجاب لا يكون تملكه لذلك المبيع متفرعا على تمليك البائع له، وإنما هو ابتداء أن يتملك، يتملك المبيع بإزاء تمليك الثمن. هذا ماكو بعد مطاوعة، هو مستقل في نية التملك مثل ما أن الملتقط مستقل في نية التملك. زين، أين المدلول المطاوعي المعتبر في القبول؟ ماكو مطاوعة، إذا ماكو مطاوعة اشترته ما يصير يتقدم. هذا كلامه. مثال ثاني هم عند هذا المستشكل، المثال الثاني هم يقول عندنا روايات تقول من حاز ملك، واضح هذا حيازة المباحات تكون مملكة. الفقهاء يقولون بأن الحائز لابد وأن يقصد في حين حيازته للمباح تملك المحوز. يعني مثلا الإنسان يذهب إلى شاطئ البحر مثلا يصيد سمكة، خب الصيد هو حيازة، بعد شنو الحيازة؟ صيد. يقول هذا حينما يحوز هذه السمكة لابد وأن ينوي تملك، لأن السمكة قبل الحيازة هي من المباحات الأصلية، هو واضح بعد الله خالقها هاي السمكة في البحر في الماء في الشاطئ. هذا الإنسان الصائد يريد أن يتملك، لابد وأن يكون ولو كانت النية ارتكازية، ما مو إلا يكون مثل التلبية في مسجد الشجرة رزقنا الله وإياكم، الإنسان يستذكر كل الجسم ويبينه باللفظ هم مستحب وكذا، لا النية ولو ارتكازا يعني لأنه يريد رزقه هو هذا بعد، بس إما يريد سمكة واحدة يصيدها أو عشر سمكات مو مهم، المهم نية التملك عنده. المستشكل يتمثل يتشبث بهذا المثال، يقول كما أن حيازة المباحات توجب الملك إذا كانت نية التملك موجودة. هاي نية التملك للمال المحوز هل مسبوق بتمليك الغير أو هو تملك ابتدائي؟ هو تملك ابتدائي، ما منه اللي يملكه؟ إذن عام من الله سبحانه وتعالى موجود، لكن إذن عام للتملك والصيادة، مو أنه ملكه أحدا، ما ملك، وإلا هذه السمكة هي ملك إلي الآن في البحر، هي جاي تسبح، لا، إذا أنا حزتها، إذا أنا استوليت عليها، صدتها ثم تكون ملك إلي، هذا واضح. يقول هذا التملك ابتدائي، إذا اشتريته اتقدم على بعته، هذا هم يصير تملك للمبيع بإزاء الدينار اللي يملك للبائع تملكا ابتدائيا. والمفروض في الاشتراء في قبول البيع دائما أن يكون هذا التمليك والتملك مطاوعيا متفرعا تابعا لا مستقلا، فلأجلها اعتبار هذه التبعية نحن نحتاج أن نأخر كلمة اشتريته عن بعته ولا نقدمه، لأنه إذا قدمناه يصير مثل باب الحيازة ويصير مثل تملك اللقطة، يعني يصير تملك ابتدائي، مع أن تملك المشتري ليس ابتدائي، تابع لتمليك البائع، فش وقت تتحقق التبعية إذا تأخرت. بهذا الدليل بهذا الإشكال يعترض على الشيخ الذي جوز تقديم اشتريته في قبول البيع على بعته، بخلاف ما لو تقدم، فإن مجرد إنشاء المالكية لمالين يعني تملك المبيع لا يوجب تحقق مفهوم القبول، كما لا يتحقق مفهوم القبول لو نوى تملك المباحات هاي واحد، أو تملك اللقطة هاي اثنين، فإنه لا قبول فيه رأسا، هو تملك ابتدائي قبول لأي شيء. فالقبول دائما يحتاج إلى تأثير من قبل شخص آخر، هذا الشخص الآخر هو البائع، هذا يكون يتقدم إيجابا. قلت بل الكلام كله في أن التأثر والانفعال معتبرون في البيع أو لا، قلت المسلم من الإجماع، يعني أنا لا أنكر الإجماع على أن العقد يتألف من إيجاب وقبول، هذا أمر مسلم لا يشك فيه اثنان، لكن أنت عرف لي القبول ما هو، أنت جعلت من المسلم أن القبول فيه حيثية المطاوعة، هو هذا أول الكلام يحتاج إلى دليل. المسلم يعني القدر المتيقن من الإجماع، إنما هو اعتبار القبول من المشتري، لكن ما هو معنى القبول؟ بالمعنى الشامل للرضا بالإيجاب، يعني يكون رضا بالإيجاب ويكون فيه تمليك مال للبائع بس. وأما وجوب تحقق مفهوم القبول للمتضمن للمطاوعة، هذا أول الكلام، وقبول الأثر يعني وقبول تمليك البائع فلا، يعني لم يقم دليل عليه وليس الإجماع مثبتا له. زين، بعد دفع هذا الإشكال يستحصل المطلب الشيخ في القسم الثالث من ألفاظ القبول. فقد تبين من جميع ذلك، يعني من جميع ما ذكرناه في هذا القسم الثالث، اشتريته وتملكته، أن إنشاء القبول لابد أن يكون جامعاً لتضمن إنشاء الناقل، يعني القابل لابد أن يملك الثمن للموجب، وبعد وللرضا بإنشاء البائع، هذا هم معتبر، يعني يعتبر فقط أمران. الأمر الثالث وهو المطابعة غير معتبرة. تقدم هذا القبول أو تأخر ولا يعتبر إنشاء المطاوعة، إنشاء انفعال نقل البائع، فعل البائع، تمليك البائع، هذا الانفعال لا يكون معتبرا. فقد تحصل مما ذكرناه صحة تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريته وفاقا لمن عرف. في أول المسألة نقل جماعة هم قالوا من النكاح المبسوط وغير نكاح المبسوط، نقل بعض الكلمات الشيخ الأنصاري قبل ما يفصل الأقسام الثلاثة، قال إن البعض لم يشترط تقديم الإيجاب على القبول في باب البيع، وجوز إذا جوز اشتريته هو من ضمن الألفاظ، إذا في قبلته نحن لا نوافق، ولكن في اشتريته ماكو مانع أنه نجوز التقديم وفاقا لمن عرفت. بل أكثر، هسا أكو دعوة لإجماعهم في المسألة، بل هو يعني جواز التقديم ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف، يعني الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف يقول يشترط في البيع الإيجاب والقبول، ما يقول يشترط تقديم القبول على الإيجاب على القبول، لا، يقول يشترط في عقد البيع الإيجاب والقبول اللفظيان، لأن الشيخ الطوسي ليس من الذين يجعلون المعاطاة أو الاستدعاء بيعا، لا، يقولون المعاطاة تفيد الإباحة. زين، البيع ما هو اللي يفيد الملك؟ هو الذي ينشأ باللفظ. اللفظ شنو؟ بعته في جانب البيع، اشتريته قبلته في جانب القبول، لكن ما يشترط تقديم الإيجاب على القبول. خب الشيخ الأنصاري اللي هو ذكي في المسائل العلمية يقول إذا كان عند الشيخ الطوسي شرط البيع المملك بالملكية اللازمة تقديم الإيجاب على القبول، لكان يصرح بهذا المطلب، لا يكتفي باشتراط أصل الإيجاب والقبول، كان يقول أصل الإيجاب والقبول لازم، بعد هم تقديم الإيجاب على القبول هم لازم، لا، هذا التقديم ما ذاكره، عدم ذكره يصير كلام مطلق، يعني دخل الإيجاب والقبول في صحة البيع من دون دخل تقديم الإيجاب على القبول يصير دليل على أن الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف لا يعتقد باشتراط تقديم الإيجاب على القبول، لذلك يقول هو ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف. كيف يكون ظاهر إطلاق الشيخ جواز تقديم القبول؟ حيث إن الشيخ لم يتعرض إلا للمنع عن الانعقاد، يعني انعقاد البيع بالاستجاب والإيجاب، بعني، هذا الاستجاب هو هذا بعد، بعني بعتك، وبعد وبالمعاطاة كذلك، تقدمت عبارته في كلام مفصلا في أول المعاطاة، وقد عرفت، الشيخ الأنصاري يقول وقد عرفت ماكو ملازمة، يعني إذا اشترطنا وجود الإيجاب والقبول هذا ليس يستلزم أنه لابد أن يتقدم الإيجاب على القبول، ماكو ملازمة، يمكن أن نشترط الإيجاب والقبول حتى إذا تقدم القبول على الإيجاب. وقد عرفت عدم الملازمة بين المنع عن الانعقاد بالاستجاب والإيجاب وبين المنع عن تقديم مثل اشتريته، فهذاك نمنعه، يعني نمنع تحقق البيع بالاستجاب والإيجاب ببعني وبعتك، ولكن نجوز تحقق البيع بلفظ اشتريته وبعته، يعني تقديم القبول على الإيجاب. وليس هو الشيخ الطوسي فقط، غيرهم كذلك، وكذا السيد في الغنية حيث أطلق اعتبار الإيجاب والقبول، يعني قال يعتبر، أطلق يعني ما فصل، ما قال هذا الإيجاب والقبول يقيد بتقديم الإيجاب على القبول، هذا القيد ما هو في كلامه، بس يقولون يشترط في البيع وجود الإيجاب والقبول اللفظيين، هذا مطلق، يعني سواء تقدم القبول أم الإيجاب، هذا الإطلاق. وكذا السيد في الغنية حيث أطلق اعتبار الإيجاب والقبول واحترز بهذا الاعتبار، اعتبار الإيجاب والقبول عن انعقاده البيع بالمعاطاة واحد، لأن المعاطاة فاقدة للإيجاب والقبول، وبعد بالاستجابة والإيجاب، يعني مثل بعني وبعتك. بل السيد يقول لا يتحقق البيع اللازم بالمعاطاة سمعا وطاعة، وبعد لا يتحقق ببعني وبعتك أيضا سمعا وطاعة، لكن هل يتحقق باشتريت المقدم على بعته أم لا يتحقق؟ ما نبه السيد على أنه لا يتحقق، فهذا يندرج في إطلاق كلامه. نحن نلزم السيد بإطلاق كلامه أنك تجوز تقديم اشتريته. وكذا ظاهر إطلاق الحلبي في الكافي، أبو الصلاح الحلبي على الله مقامه، أيضا هو يشترط أمور ثمانية في البيع، من جملتها وجود الإيجاب والقبول، ولكن لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول، حيث لم يذكر تقديم الإيجاب يعني على القبول من شروط انعقاد البيع الصحيح، لم يذكرها، وعدم الذكر في مقام البيان دليل على عدم الاشتراط، أليس هكذا؟ الفقيه حينما في كتاب الفقه يريد يفتي ما يقدر يكتفي على هذا المطلب، خصوصا هم إذا كان تصريحاتهم أكو من بعض القدماء بجواز تقديم اشتريته، كون ينبه شلون يكتفي على هذا، هذا حد الأقل يصير إيهام ما يناسب الفقيه في المسألة المختلف فيها، فعدم الذكر يصير أنه أمارة يصير على عدم الاشتراط يصير. والحاصل حصل هذه الآراء والدليل اللي نحن ذكرناه أن المصرحة بذلك يعني بمنع تقديم القبول بلفظ اشتريته على بعته فيما وجدت من القدماء، زين الآن شو تقولوا؟ السيد أبو المكارم أبو الصلاح الحلبي ما صرحوا باشتراط تقديم الإيجاب على القبول، لكن ابن إدريس وابن حمزة الطوسي هو معاصر لهم، ابن حمزة هو معاصر لأبو الصلاح، هذا يشترط، وبذاك شلون يعول على وضوحه؟ شلون يصير؟ وهذا هم كان يعول على وضوحه ما يذكر ليه؟ هذا ذكر اشتراطي يدل على أن الرأي الفقهي هذا في قبال عدم ذكره ذاك كان يصير دليل على عدم الاشتراط. وابن حمزة بل هذان العلمان، ابن إدريس يصرح بأن تقديم القبول بلفظ اشتريته لا يجوز، ابن حمزة هم يصرح، خب هذا صحيح هذا مخالف، لكن أولئك الذين لم يشترطوا تقديم الإيجاب على القبول يمكن أن يجعل في ذممهم أنكم تقولون إذن بجواز التقديم إذا كان بلفظ اشتريته. فمن التعجب بعد ذلك يعني بعد موافقة جمع وإطلاق الشيخ في الخلاف وأبو الصلاح وكذا غير ابن حمزة وابن إدريس، فمن التعجب بعد ذلك حكاية الإجماع. إذا تذكرون في أوائل المسألة الشهيد الأول في غاية المراد نسب إلى خلاف الشيخ الطوسي أنه يدعي الإجماع، مو بس رأيه هو الشيخ الطوسي، يدعي الإجماع على اشتراط تقديم القبول عفوا إيجاب على القبول بقول مطلق، مو بس قبلته واشتريته ماكو بالتفصيلات مطلقة، القبول لابد أن يتأخر عن الإجابة، هذا الشهيد الأول. شيخنا الأنصاري يقول أنا أتعجب كيف نسب الشهيد الأول إلى خلاف الشيخ الطوسي الإجماع على اشتراط تقديم الإجابة على القبول، مع أن كلام الشيخ الطوسي بأيدينا أمامنا، الموجود في كلام الشيخ الطوسي هو هذا ولا ملازمة بين الأمرين. يقول الشيخ الطوسي إذا تقدم الإيجاب على القبول في باب البيع فلنا الإجماع على صحة هذا البيع. هذا كيف يصير مفهومه؟ أنه إذا اتقدم القبول على الإيجاب أكو إجماع على بطلانه، شلون هذا المفهوم؟ شلون يستفاد التصيد من هذا الكلام؟ هو يقول في هذا الشق أكو إجماع، يعني إذا تقدم الإيجاب على القبول هذا مجمع على صحته، معنى أنه إذا تقدم القبول على الإيجاب يصير مختلف صحته، مو أنه مجمع على فساده. فالشهيد حينما ينسب الاشتراط إلى الشيخ الطوسي، يقول الشيخ الطوسي يدعي الإجماع على اشتراط تقديم الإيجاب على القبول. إذا صار شرط مثل الماضوية مثل العربية، معنى أنه إذا ما أتقدم الإيجاب على القبول البيع باطل، هذا معنى الاشتراط. مع أن الموجود في الخلاف الآن نجد الخلاف هذه عبارتها، عبارة كتاب الخلاف أن الإيجاب إذا تقدم على القبول كان صحة هذا البيع مجمعا عليه. كيف تستفيد مفهوم من هذه الجملة أنه إذا تقدم القبول على الإيجاب مجمع بطلانه؟ شلون هذا؟ كيف يستفاد؟ شنو مفهوم شرط؟ مفهوم واصل؟ مفهوم لقب؟ هذا ما يدل على هذا. هذا جاي يذكر المورد المتيقن صحته، المجمع على صحته. المجمع صحته، المجمع على صحته هو ما إذا تقدم الإيجاب على القبول، هذا أيضا نحن نعترف به. الكلام كله في مورد الخلاف، يعني إذا تقدم القبول على الإيجاب هل نحكم بالبطلان أو نحكم بالصحة؟ كيف تستفيد من كلام الشيخ الطوسي الإجماع على البطلان؟ فمن التعجب بعد ذلك، يعني بعد موافقة جمعين وهذه الآراء إطلاق الآخرين غير ابن حمزة وابن إدريس، حكاية الإجماع يعني نقل الإجماع عن الخلاف، إجماع على أي شيء؟ على تقديم الإيجاب يعني على القبول. وليش أتعجب؟ لأنه لم يزد هذا، مع أنه في بيان دليل التعجب. لماذا أنا أتعجب من الشهيد الأول؟ مع أن الشيخ الطوسي لم يزد على الاستدلال، استدلال لأي دعوة؟ لهذه الدعوة عدم كفاية الاستجاب والإيجاب. خب احنا ما عندنا شغل بالاستجابة والإيجاب، قلنا احنا ايضا لا نجوز البيع بلفظ بيعني وبعتك. لعدم كفاية الاستجابة والإيجاب نص كلام الشيخ الطوسي هذا بأن ما عداه، ما عداه يعني إذا اتقدم الإيجاب على القبول، لأنه في الاستجابة والإيجاب القبول صاير مقدم. هذا الشيخ الطوسي يقول ليس بالصحيح، تقدم الاستجابة على إيجاب البيع ليس مؤثرا في البيع الصحيح. خب ما هو دليلك؟ دليلي هذا بأن ما عدا الاستجاب والإيجاب مجمع على صحته وليس على صحته دليل، يعني وليس على صحة البيع بالاستجاب والإيجاب دليل. خب هاي شنو علاقته بلفظ اشتريته؟ واضح المطلب؟ حسن الظاهر واضح بعد. ولا عمري هسه هذا التعجب من الشيخ الطوسي، من الشيخ الأنصاري، من الشهيد الأول، يقول إذا كانت حكايات الإجماع في كتب الفقهاء كلها من هذا القبيل، يعني ماكو تعبير الإجماع، وإنما استظهار هو نفس الفقيه اللي يراجع إلى كلام الغير هو يستظهر الإجماع. إذا صار هالشكل كل الإجماعات تكون مظنون البطلان دعواها، يعني الإنسان هو بعد هو يراجع الكلمات يشوف أنه واقعا كلام هذا الشخص الذي ينسب إليه الإجماع هل هو واقعا ظهور دلالة في الإجماع أكو بي ومرضي. وإلا أنا أتعجب من الشهيد هذا، الشهيد هو متثبت اتفاقا، هم 4-5 هذول من الفقهاء عندما يكونوا أهلا لهذه المعاني يقولون هو عندهم تثبت في نقل الأقوال، واحد الشهيد الأول، واحد الشهيد الثاني، واحد المحقق الكركي، واحد الفاضل الإصفهاني الهندي صاحب كشف اللثام، مثل 4-5 يقولون تثبتهم في نقل الآراء جيد وقابل للاعتماد. هسه الشيخ الطوسي يقول خو واحد هذا منهم وهاي الدعوة المذكورة في غاية المراد، أنا ما أدري شو أسوي مع وجود هذا عدم دلالة يعني كلام الشيخ الطوسي على الإجماع على البطلان. ولعمري أن مثل هذا مما يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول، وقد نبهنا على أمثال كذلك في مواردها. نبهنا طبعا في كتاب الرسائل في بحث الإجماع المنقول، هناك أكو عنده فرد بحث مفصل الشيخ، وهو ذاك البحث يحوم حول أن الإجماعات المنقولة مدى اعتبارها عند الفقهاء حتى يعتمد الفقيه على هذه الإجماعات المنقولة. هناك يتعرض لهذا المطلب، يقول في أزماننا، الشيخ الأنصاري هو يشكو أبناء زمانه، يشكو العلماء الموجودين في زمانه، مو هذا الزمان بعد ذاك، شأن آخر يصير. يقول في زماننا صاروا بعض الناس، بعض الطلبة، بعض الفضلاء يدعون الإجماع بمجرد حصول الظن بالوفاق على فتوى بين الفقهاء. ما عندهم يقين، عندهم ظن، يعني يشوفون 15-20 فقيه من الفقهاء فتواهم متطابقة، هذول بدل أن يقولون مثلا هذه العدة فتواهم هذه، يقولون لا هذه الفتوى ثابتة بالإجماع. الغير حينما يراجع شوية يشكك في هذه النسبة، يراجع ليجد لا، أن المسألة لا تكون مجمع عليها، المسألة خلافية، نعم هذا 20 واحد صارت فتواهم كذا، لكن الإجماع هذا مو معنى الإجماع، يعني تطابق آراء الكل أو المعظم ما عدا معلوم النسب، هذا يصير ما يخالف. إذا عندك 100 من الفقهاء، عندك علم بأن 2 من الفقهاء زيد وعامر معروفين بأسمائهم بأشخاصهم، كتابهم هذا وهذا، هذا رأيهم مخالف لكن 98 موافق، هذا ما يخالف، ادعي الإجماع هنا، لأنهم يقولون بأن خروج معلوم النسب ما يقدح في الإجماع. رأي الإمام المعصوم موجود في ضمن تلك العدة الجليلة الكثيرة، لكن أنت إذا هذا كله إذا اطمأننت بتوافق آراء الأكثر، وأما إذا راجعت بعض الآراء وسمعت من بعض الفقهاء أن الفتوى هذه، كيف تدعي الإجماع في المسألة؟ إما أن تدعي الشهرة إذا هم بلغ العدد حد المشهور، إما أن تدعي أن جمعا من الفقهاء، ما يخالف، جماعة من الفقهاء. لذلك الشيخ الأنصاري يقول الإنصاف أن ندعو هاي الإجماعات المنقولة في كتب الفقه، حينما هي للإجماع الإنسان حينما يراجع لا يجد التطابق بين الفتاوى في تلك المسألة، بل هاي المسألة لا بأس واحد يدعي الشهرة بها، لأن جماعة كثيرة من الفقهاء، مثل قضية منزوحات البئر، ما يصير واحد يدعي الإجماع، بل كثير من الفقهاء قالوا بها، ما يخالف. لكن احنا كلامنا لانه الشهر خب ليست بحجه، كلامنا في الاجماع اللي نريد ان نعتمد عليه، لان الاجماع كما تعلمون هو حجه لا من باب موضوعيته، وانما يكون من باب الطريقيه، يعني لانه اما كاشف عن راي المعصوم عليه الصلاه والسلام، واما عن دليل معتبر صادر من المعصوم. خب هذا كله اذا حصل هذا التطابق، السام من باب قاعدة اللطف أو أي قاعدة أخرى، ما أن الشغل إحنا منشأ دعوة الإجماع وحجية الإجماع، شنو ما أن هذا بحث أصولي. المهم لابد أن يحرز هذا المدعي للإجماع تطابق الآراء، إما كل الآراء أو حد الأكثر، يعني أكثر الآراء ما عدا واحد أو 2 من المعلومين النسب، بل هذا يصير دعوة الإجماع صحيحة. وعما إذا الآن في نفس هذه الفتوى تجدون كلام الشيخ الطوسي، هو أصلا ما يدل على الإجماع، أبو الصلاح الحلبي هم ما اشترط تقديم الإيجاب على القبول، السيد أبو المكارم ابن زهرة اللي كثيرا في المسائل يدعي الإجماع هم ما أدعى الإجماع على اشتراط تقديم القبول إيجاب على القبول. وأنت الشهيد الأول هم سهوت في نسبة الإجماع إلى الشيخ الطوسي، شلون واحد من الفقهاء يدعي أن تقديم الإيجاب على القبول أمر إجماعي؟ ماكو إجماع، واقع المسألة أنه ماكو إجماع، بل بلحاظ الدليل الفقهي إذا كان اعتبرت المطاوعة تريد تأخر القبول ما يخالف أخره، لكن الدليل بعد ما يصير إجماع. ولعمري أن مثل هذا مما يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول، وقد نبهنا على أمثال ذلك، يعني أمثال هذا الموهن للإجماع في مواردها، يعني في بحث الجسم بحث الإجماع المنقول من الرسائل، وحتى في المكاسب في بعض الموارد أكو عند تنبيه على أن هذا الإجماع لا يكون صحيحا دعواه في هذه المسألة، لكن الضوابط العامة ذكرها هناك. الشيخ يقول إذن من ناحية الإجماع ما عندنا محذور حتى لا نجوز تقديم اشتريته على بعته. نعم عندنا محذور من جهة أخرى، المحذور هو ربما يقال بأن أدلة الإمضاء مثل أحل الله البيع وأوفوا بالعقود تجارة عن تراض لا تشمل البيع الذي تقدم قبوله على إيجابه. ليش لا يشمل؟ لأنه خلاف المتعارف، وهذه الإطلاقات دائما تكون منزلة على ما هو المتعارف في عصر التشريع. المتعارف في عصر التشريع دائما كان أو غالبا ما نقدر نقول دائما كان الإيجاب مقدم على القبول. خب أوفوا بالعقود يعني هذا العقد الذي تقدم إيجابه على قبوله، أحل الله البيع يعني البيع الذي تقدم إيجابه على قبوله. إذا صار تقديم اشتريته على بعته غير متعارف، حد الأقل يصير مشكوك الاندراج والشمول لدليل الإمضاء. إذا صار هم مشكول أصالة الفساد يحكم بأن هذا البيع الذي تقدم قبوله بلفظ اشتريته لا يفيد الملك والنقل الملكي. هذا الدليل لا بأس به، هذا الدليل لا بأس به. إذا هذا الدليل أمكن لنا رفض هذا الدليل ورد هذا الدليل لا بأس، نقول بجواز تقديم اشتريته، وإلا هو هذا يصير المانع من جواز تقديم اشتريته. نعم يشكل الأمر، يعني من ناحية الإجماع ما عندنا مشكل، يستدرك عليه أنه الإشكال من جهة أخرى موجود. يشكل الأمر، يعني الأمر يعني جواز تقديم اشتريته، بأن المعهودة المتعارفة من الصيغة يعني صيغة البيع تقديم الإيجاب يعني على القبول. خب أنتم في المسألة الآتية اللي هي مسألة الموالاة بين الإيجاب والقبول تقولون واحد من الأدلة على اشتراط هذه الموالاة، تقولون بأن المعهود المتعارف من العقود والبيوع الصادرة في عصر التشريع هي التي كان فيها تتابع بين الإيجاب والقبول، ما كان فصل ساعة أو نصف ساعة أو خمس دقائق بين الإيجاب والقبول. طب هذا التعارف هناك دليل يصير على شنو؟ على اشتراط الموالاة وعدم الفصل كثير بين الإيجاب والقبول. خب نفس هذا التعارف هنا هم موجود، يعني نقول أيضا المتعارف من العقود المنشأة في عصر نزول الأدلة والآيات الشريفة هو البيع اللي متقدم الإيجاب على القبول، الإجارة اللي متقدم الإيجاب على القبول، وهكذا. أصلا إذا البيع تقدم القبول فيه على الإيجاب لا يكون مشمولا لدليل الإمضاء، إذا ما صار مشمول لدليل الإمضاء ما يمكن معاملة الملك اللازم مع المأخوذ بهذا البيع. ولا فرق، هذا لا فرق دفع دخل مقدر، يعني لا تقول أنه لماذا تتمسكون بالمتعارف تنزيل الإطلاقات على المتعارف هنا لا تلتزمون وتلتزمون بالمتعارف في المسألة الآتية. الشيخ يقول لا، كلا المسألتين يرتضعان من ثدي واحد، إذا هو تعارف التعارف هناك موجود هنا هم موجود. ولا فرق بين المتعارف هنا يعني في مسألة تقديم الإجابة على القبول وبين المتعارف في المسألة الآتية وهو الوصل، يعني الموالاة، يعبرون عنه بمسألة الموالاة، يعبرون عنه بمسألة الاتصال متابعة كل شيء يعبرون عنه، وهو الوصل بين الإجابة والقبول. إذا ماكو فريق نتيجة رعاية الإنصاف في هذا البحث هذه الجملة صار، فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال. من الناحية الفنية قلنا بجواز تقديم اشتريته على القبول، ولكن من ناحية عدم كون تقديم اشتريته متعارفا في عصر التشريع نحن ها هنا وقف العباس لا نتجرأ على الفتوى. بعد ما يصير ما عندي دليل، التعارف يمنعني هذا بعد. فصار اشتريتها مثل لفظ قبلته ورضيته بالتالي، لكن بعد هذا البحث المفصل. زين، الشيخ فرغ من الأقسام الثلاثة، يعني أقسام القبول، ألفاظ القبول قسمها إلى ثلاثة أقسام، بيّن هذه الأقسام الثلاثة، وصار الحصيل حصيلة البحث أنه لا يجوز تقديم شيء من ألفاظ القبول على الإيجاب. هذا صار نتيجة البحث. الآن الشيخ يعرج على بيان ألفاظ القبول في عقود أخرى، أن هذه الألفاظ يجوز تقديمها أو لا يجوز تقديمها. إيش بيضوا تتعدنا بعد ميش هم خلينا إن شاء الله إلى غد هذا المسألة نكملها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.